أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما تقدم أن الملكية من الأمور الاعتبارية، ولا واقع لها سوى اعتبار المعتبر، فهي تدور مدار اعتباره وفرضه. وربما يكون هذا الاعتبار متعلقا بقيد من القيود، ومقتضى تعلقه بذلك القيد تخصصه من جهته، من دون أن يكون لما وراء وجود المعتبر من الأمور الخارجية مدخلية في حصول الاعتبار. فتمام علة الاعتبار وسببه ذات المعتبر وإرادته وتوجهه والتفاته، فالاعتبار يقوم بالمعتبر لا بغيره. فإن قلت كون الملكية من الأمور الاعتبارية مسلم، لكن هذا لا يمنع أن يكون لها تعلق بالخارج، إما من جهة كونها حكما متعلقا بالخارج بحيث يكون الخارج موضوعا لذلك الحكم، وإما من جهة كون الحكم مشروطا بالخارج، وما إلى ذلك من أنحاء الارتباطات. وليس كلامنا في نفس الاعتبار حتى يقال أن الاعتبار يقوم بالمعتبر، بل كلامنا في متعلق الاعتبار، وذلك لأن الاعتبار يقابل الخارج لكن لا بد له من متعلق. فمتعلق الاعتبار بما هو أي مع قصر اللحاظ على ذاته بقطع النظر عن الاعتبار الطارئ عليه والمتعلق به، يكون حينئذ ماهية خاصة متعينة يكون لهذا المتعلق ماهية خاصة متعينة، ويرجع الإشكال من جهة المعتبر، وذلك لأن المفروض أن هذا المعتبر متعلق بأمر متأخر. فمثلا إذا قلنا أن الشارع قد اعتبر الملكية في العقد الملحوق بالإجازة، فمتعلق الاعتبار هو الملكية التي تتأخر عن التي تسبق إجازتها، فالفرض أن الإجازة متأخرة وتعلق الاعتبار بالملكية المتقدمة المشروطة بالإجازة المتأخرة. فإذا لاحظنا الاعتبار قلنا أنه قائم بالمعتبر، لكن إذا لاحظنا المعتبر نفس المعتبر فإن هذه الملكية التي تعلق بها الاعتبار مشروطة بالأمر المتأخر، فيعود الإشكال من جهة المعتبر، ونحتاج حينئذ إلى حل جديد. إن قلت بهذا الإشكال فجوابنا أن دخل الشرط المتأخر في حصول الاعتبار المتعلق بذلك المعنى الخاص إنما هو من قبيل دخل الغاية في ذي الغاية، لا دخل المقتضي في المقتضى حتى يرجع الإشكال. ولا بأس أن تتقدم المصلحة الداعية إلى أمر ما على المسبب الذي يترتب عليها، لا بأس بذلك، كما لا بأس أن تتأخر المصلحة عن المسبب المتقدم عليها، وذلك لأن الأغراض مختلفة. فقد يصدر الفعل لأمر متأخر كما يصدر الفعل لأمر متقدم، هذا إذا لاحظنا الغاية أي المصلحة التي تدعو المكلف. فمثلا ربما يلتفت المكلف إلى مصلحة تتحقق بعد مدة فيقدم بسبب تلك المصلحة على فعل في زمان الإرادة. مثال ذلك الإقدام على شراء السلعة لعلم المكلف أنها تشح في الأسواق بعد مدة، فالمصلحة المتأخرة وهي الحاجة المقارنة لزمان شحة تلك السلعة هي التي تدعو إلى الشراء الآن. فليكن جعل الشارع للملكية في زمان العقد عند لحوق الإجازة في الزمان المتأخر من هذا القبيل. لكن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه يناقش هذا الكلام بأن المصلحة التي تدعو المختار إلى فعله الاختياري يجب أن تكون قائمة بنفس الفعل، ولا يعقل أن تكون متأخرة أو متقدمة عليه. والمفروض أن الملكية التي يدعى تعلق الاعتبار بها لا تقوم المصلحة بها في زمان الاعتبار، وإنما تقوم المصلحة بها عند تحقق الإجازة، فلا معنى أن يتقدم اعتبارها على زمان الإجازة. وحيث إن للإجازة دخلا في تعلق المصلحة بالملكية، إذن لا يبقى للإجازة وجه في المدخلية إلا أنها سبب لحدوث المصلحة في الملكية، فيرجع الإشكال حينئذ. ثم إن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقترح طريقا آخر لدفع الإشكال، وخلاصة هذا الطريق أن مصلحة الاعتبار المتعلق بالملكية والمتعلق باختصاص العين بمالكها هذه المصلحة قائمة بنفس الاعتبار لا بشيء آخر. وحيث إن الاعتبار يتعلق بالمعتبر تعلق المعلول بالعلة، بمعنى أنه لا يتوقف إلا على ذات المعتبر، فلا يعقل أن يكون للاعتبار بما هو اعتبار تعلق بما وراء المعتبر وهو الخارج، أي أنه لا يعقل أن يكون للخارج تأثير في حصول الاعتبار من المعتبر. ومن هذه الجهة نقول أن العقد الخارجي لا يمكن أن يكون له مدخلية في الاعتبار، لا بنحو الاقتضاء ولا بنحو التأثير، لأن السبب الفاعلي للاعتبار هو ذات المعتبر. وكما لا يمكن أن يكون العقد فاعلا كذلك لا يمكن أن يكون العقد شرطا لنفس الوجه، وذلك لأن الاعتبار يقوم بالمعتبر وبتصوراته وتصديقاته وإرادته وشوقه. والسر في نفي شرطية العقد وكونه أجنبيا عن الفاعل أن وجود العقد بحسب الفرد وجود خارجي، والاعتبار من الأمور النفسانية، والفعل يجب أن يكون مسانخا للفاعل، فإذا كان الفعل نفسانيا فيجب أن يكون فاعله أيضا موجودا معه في ذات المرتبة. فإذا كان فاعل الاعتبار من الأمور النفسانية المجردة كذلك يجب أن يكون الشرط من هذا القبيل، لأن حقيقة الشرط أنه متمم لفاعلية الفاعل أو مصحح لقابلية القابل، فيجب أن يكون للشرط مسانخة مع كل من المشروط والفاعل، لأنه إذا لم يكن مسانخا فلا معنى أن يكون شرطا لأحدهما. وحيث إن المفروض كون العقد من الأمور الخارجية فلا يكون مسانخا للاعتبار ولا للمعتبر بما هو فاعل للاعتبار، إذن لا معنى أن يكون العقد شرطا لحصول الاعتبار من المعتبر. نعم يمكن أن يكون تصور العقد شرطا وهذا لا مانع منه، لكن التصور حاصل بالفعل وليس متأخرا. فإذا كانت المصلحة قائمة بالاعتبار، وكان الاعتبار قائما بالفاعل وهو المعتبر، ولم يكن لوجود العقد مدخلية في حصول الاعتبار من المعتبر، قلنا أن الاعتبار لا يمكن أن يوجد مطلقا، وذلك لأن الاعتبار يتقوم بمتعلقه، فكما أن الإرادة تحتاج إلى مراد كذلك الاعتبار يحتاج إلى معتبر، فاحتياج الاعتبار إلى المعتبر يكون من جهتين: الأولى من جهة أصل وجوده، لأنه لا يعقل وجود اعتبار بلا معتبر لأنه من المعاني الإضافية، والثاني من جهة مصلحته، وذلك لأن المفروض أن مصلحة الاعتبار الخاص وهو اعتبار الملكية إنما تكون بخصوصية المعتبر. فمثلا إذا قلنا أن اعتبار الملكية فيه مصلحة، فالمقصود بذلك اعتبار ملكية أمر خاص لا اعتبار الملكية مطلقا. وبالجملة فكما أن الاعتبار يحتاج إلى خصوصية المعتبر، كذلك اعتبار الملكية يحتاج في مقام الملاك إلى خصوصية الموضوع، فإن اعتبار ملكية الجميع نقض لغرض النظام، حفظ النظام، لأنه لا يعقل أن يحفظ نظام الملكية باعتبار الملكية للجميع، كما أن انحفاظ النظام يقتضي أصل وجود الملكية، كذلك يقتضي تخصيص الملكية بأشخاص معينين لئلا يلزم الهرج والمرج. وكما أن تخصيص الملكية ينافي جعل الملكية لهذا دون ذاك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، فإذا لابد أن نقول بأن مصلحة جعل الملكية مربوطة بخصوصية مورد الاعتبار، وليس هناك ما يكون موجبا لتخصص الاعتبار إلا توافق الطرفين والتعاقد والتراضي بينهما، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الاعتبار الذي يحقق المصلحة المترقبة هو الاعتبار المتعلق بخصوص الملكية في خصوص موردها الخاص. وكما أن في تعلق الاعتبار بالملكية بالنسبة إلى العقد الواقع من الطرفين بالتراضي مصلحة، كذلك يمكن أن نتصور حصول المصلحة عند حصول العقد الملحوق بالإمضاء من قبل المالك. فالشارع إذا لاحظ العقد قبل حصول الإجازة لعلمه بلحوق الإجازة يلاحظ وجود مصلحة معينة، وهذه المصلحة تقتضي اعتبار الملكية، أي تقتضي انعقاد الإرادة وانقداحها لحصول الملكية. ما المانع من ذلك؟ فإن في ذلك انحفاظ النظام. وحيث إن مرجح وجود الاعتبار ومخصص الاعتبار هو الإجازة الواقعة بعنوان الإمضاء، فيجب أن يكون الاعتبار مطابقا لما تتضمنه الإجازة، فيكون اعتبار الشارع للملكية حينئذ من حين العقد، لأن هذا هو مقتضى الإمضاء الذي صدر من المالك في الزمان المتأخر، فلا يكون ذلك موجبا للإشكال، لأن تأخر الإجازة إنما هو عن زمان العقد لا بالنسبة إلى المعتبر الذي كان يلاحظ الموضوع وقيده في زمان الحكم. فصحيح أن الحكم متأخر عن موضوعه وقيود موضوعه، لكن هذا تأخر طبعي وليس تأخرا زمانيا حتى يكون منافيا لمسألة المقارنة المعتبرة بين الاعتبار والمعتبر وبين الحكم وموضوعه، وهذا من قبيل تأخر العلم عن المعلوم مع أنهما موجودان بوجود واحد، هذا تأخر طبعي وليس تأخرا زمانيا. هذه خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. فلنلاحظ عبارته، قال في صفحة 41: فإن قلت المعنى المعتبر وإن لم يوجد بوجوده الحقيقي إلا أن الاعتبار موجود بالحقيقة لا بالاعتبار، فالمعنى موجود بالاعتبار ولكن الاعتبار ليس موجودا بالاعتبار لأن لا يلزم التسلسل بل هو موجود بالحقيقة، واقتضاء الأمر المتقدم المتصرم كما في الإيجاب بالنسبة إلى العقد والقبول، أو المتأخر لأمر موجود قول بوجود المعلول بلا علة مقارنة له وجودا، فعاد الإشكال. توضيح هذه العبارة أن الطريقة المشروحة خلاصتها أنه لما كانت الملكية من الأمور الاعتبارية فلا مانع من تعلقها بأمر متأخر عنها، وذلك لأنها موجودة بالاعتبار، فكما يمكن أن تعتبر بالقياس إلى أمر مقارن كذلك يمكن أن تعتبر بالقياس إلى أمر متأخر. هذه خلاصة الطريقة المشروحة. الإشكال هو أن الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا لكن المفروض أن الاعتبار المتعلق بها أمر حقيقي، وتعلق الاعتبار بالملكية أمر حقيقي. نعم نفس الملكية أمر اعتباري لكن الاعتبار وتعلق الاعتبار بالملكية الذي هو عين الاعتبار هذا أمر حقيقي وليس أمرا اعتباريا، وإلا لزم التسلسل. وحيث إن تعلق الاعتبار بالملكية لم يكن عن جزاف بل كان بمصلحة ولمصلحة، والمفروض أن هذه المصلحة مربوطة بالأمر المتأخر، وهذه المصلحة ليست من الأمور الاعتبارية، وإلا نقلنا الكلام إلى نفس المصلحة فيكون الإشكال بالقياس إلى المصلحة واردا. إذن لابد أن تكون مصلحة الاعتبار أمرا خارجيا والمفروض تعلقها بالأمر المتأخر، فيعود الإشكال بالنسبة إلى الاعتبار، وذلك لأن الاعتبار يجب أن يكون مقارنا لمصلحته، والمفروض أن المصلحة هنا متعلقة بالأمر المتأخر فيلزم انفكاك الاعتبار عن مصلحته، فعاد الإشكال أي يلزم أن تكون المصلحة المتأخرة مؤثرة في الاعتبار المتقدم أو في الملكية المعتبرة بعبارة أدق، وذلك لما عرفت من أن الملكية المعتبرة عين الاعتبار لا شيء آخر. قال وليس الكلام في مبادئ الاعتبار بما هو اعتبار بل في مبادئ الاعتبار بما هو معتبر، لأن الاعتبار عين المعتبر لا شيء آخر، حتى يكتفى بوجودها اللحاظي المسانخي له أي للاعتبار، بوجودها أي بوجود المبادئ، اللحاظي توصيف لوجود المبادئ، المسانخ له الهاء في قوله له يرجع إلى الاعتبار، بل في مبادئ الشيء بوجودها الاعتباري، أي أن الكلام في مبادئ الملكية بما هي معنى اعتباري تعلق بها الاعتبار، وهي الجهة المصححة المخرجة له عن مجرد فرض الفارض وأنياب الأغوال. فإننا إذا اعتبرنا الملكية مثلا في مورد العقد السابق على الإجازة نعتبر الملكية لما فيها من المصلحة،
والمفروض أن هذه المصلحة تثبت بسبب الإجازة اللاحقة، فيكون للإجازة اللاحقة تأثير في المصلحة الداعية إلى اعتبار الملكية السابقة، فيرجع الإشكال حينئذ من حيث تأثير هذه الإجازة المتأخرة في المصلحة التي تدعو إلى الملكية. فإذا أخذنا الملكية باعتبار أنها عين الاعتبار لا شيء آخر، يرد الإشكال حينئذ من جهة أن للإجازة المتأخرة تأثيرا في الاعتبار بما هو معنى متقدم. قلت اقتضاء العقد مثلا لاعتبار الملكية ليس على حد اقتضاء الفاعل، بل على حد اقتضاء الغاية. ومن البين أن الغاية الداعية إلى الاعتبار لا يجب أن تكون مقارنة له وجودا، أي أن نسبة الغاية إلى ذي الغاية أعم من أن تكون نسبة المقارنة أو التفاوت الزماني. فكما أن أمرا موجودا فعليا فيه مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لزيد، كذلك الإيجاب المتصرم أو الإجازة المتأخرة فيهما ما يدعو الشارع إلى اعتبار الملكية فعلا لمن حصل أو يحصل له سبب الاعتبار، أي أن الإجابة المتقدمة على القبول فيه مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لكل من الموجب والقابل، أو للقابل للموجب باعتبار ما سيلحقه من قبول كما لا يخفى على أولي الأبصار. لكن المحقق الأصفهاني لا يرتضي هذا الكلام، وذلك لقوله وفيه أن المصلحة الداعية إلى شيء لا بد أن تكون قائمة بذلك الشيء. فمثلا ملكية الموجب يجب أن تكون فيها مصلحة قائمة بها لا قائمة بغيرها، وإلا فلا معنى لتحقق المصلحة في شيء ثم تعلق الاعتبار بشيء آخر. فالمصلحة الداعية إلى اعتبار الملكية قائمة بنفس اعتبار الملكية، أي قائمة بالملكية التي تعلق بها الاعتبار وهي عين الاعتبار، وهذا وجه قوله قائمة بنفس الاعتبار، أي أن المصلحة الثابتة في الملكية تدعو المعتبر إلى إيجاد الاعتبار الذي يتعلق بالملكية، ومترتبة عليه لا على السبب. السبب شنو؟ السبب هو الإجازة أو القبول مثلا، فثبوت القبول سبب لثبوت المصلحة في الإيجاب، أو ثبوت الإجازة اللاحقة سبب لثبوت المصلحة في العقد السابق. فإذا لاحظنا المسألة من هذه الناحية، أي من ناحية لزوم كون المصلحة قائمة بنفس ما تعلق به الاعتبار، يجب أن يكون السبب سببا في ثبوت المصلحة، فيرجع الإشكال، وذلك لأن مقتضى هذا الكلام أن يكون السبب متأخرا والمسبب متقدما. ولا محالة للسبب دخل في صيرورة الاعتبار ذا مصلحة، فيعود محذور الشرط المتأخر. قال المحقق قدس الله نفسه: ويمكن أن يقال إن مصلحة اعتبار الملك والاختصاص، نقرأ الهامش لأنه توضيح لما في المتن. قال توضيحه أن تصحيح الشرط المتأخر بهذا الوجه الذي يقول الذي يستفاد من قوله ويمكن أن يقال، هذا الوجه مبني على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الاعتبار لا سبب له إلا ذات المعتبر ولا تعلق له بالخارج، أي بما وراء وجود المعتبر. النقطة الثانية أن تأثير الاعتبار في آثاره إنما هو بنحو يناسب وجوده، فعندما نقول مثلا أن وجوب الشيء يكون باعثا للمكلف نحو الفعل، فالمقصود بالباعثية هنا الباعثية التشريعية لا الباعثية التكوينية التي لا تنفك عن الانبعاث. فكون الحكم داعيا إنما هو بمعنى كونه على تقدير انقياد المكلف داع إن داعيا للمكلف. فالدعوية هنا هي الدعوية الاقتضائية لا الدعوية الفعلية، سواء كان التكليف إيجابا أو كان تحريما أو كانت ملكية، فإن ثبوت الملكية يردع غير المالك عن التصرف في الملك بغير الإذن. لكن هذه الرادعية ليست رادعية تكوينية بل هي رادعية تشريعية. النقطة الثالثة والأمر الثالث الذي يبتني عليه هذا الواجه أن الاعتبار لا يتحقق إلا بمتعلقه، لأنه من الصفات ذوات الإضافة. فكما أن الإرادة تحتاج إلى مراد، كذلك الاعتبار يحتاج إلى معتبر. فاعتبار الملكية يتقوم بالملكية، ولا يعقل أن يكون ثبوته زائدا على ثبوت الملكية التي هي متعلقه. فكما أن المصلحة ثابتة في الاعتبار، كذلك هذه المصلحة بعينها ثابتة في اعتبار الملكية بالخصوص، لما عرفت من أن الاعتبار لا وجود له إلا بمتعلقه. فلا يعقل أن يكون في الاعتبار مصلحة من دون أن تكون المصلحة قائمة بمتعلق الاعتبار. فإن مقتضى اتحاد المعتبر والاعتبار أن تكون المصلحة القائمة بأحدهما قائمة بالآخر، لأن هذا مقتضى العينية والاتحاد. وإذا كانت لخصوصية المتعلق مدخلية في المصلحة، فلا بد أن نلاحظ تلك الخصوصية بجميع قيودها، لأنه لا وجود لتلك الملكية المفروضة إلا بنحو التشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. والاعتبار ليس إلا إلباس المعنى لباس الوجود، فكما أن الشيء لا وجود له في الخارج إلا بنحو التشخص، كذلك المعنى المعتبر لا ثبوت له بحسب الاعتبار إلا بنحو التشخص. فإذا فرض أن مورد المصلحة الداعية إلى اعتبار الملكية إنما هو العقد الملحوق بالإجازة، فلا يعقل تعلق الاعتبار بمطلق الملكية، ولا يعقل تعلق الاعتبار عند حصول العقد، بل اللازم بمقتضى اتحاد الاعتبار والمعتبر وتشخص ولزوم تشخص المعتبر أن يكون لخصوصية المعتبر، وهو الملكية التي تترتب على العقد الملحوق بالإجازة، يجب أن يكون لهذه الخصوصية مدخلية في الاعتبار. إذن لابد أن يتعلق الاعتبار بالملكية التي لها نسبة إلى العقد المتخصص بلحوق الإجازة لا أكثر. هذه هي النقاط الثلاثة. قال توضيحه في الهامش أن تصحيح الشرط المتأخر في الاعتبارات، يريد أن يقول أن إشكال الشرط المتأخر في التكوينيات تام، لكن في الاعتباريات يمكن دفعه بملاحظة هذه النقاط الثلاثة. إحداها عدم دخل الإجازة مثلا بوجودها الخارجي في وجود الاعتبار، وعدم دخل العقد بوجوده الخارجي في حصول الاعتبار، ولا في وجود المصلحة خارجا بنحو السببية والشرطية كما أوضحناه في المتن، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك. طبعا هذا من جهة لزوم المسانخة بين الاعتبار وبين علته، ومنها أي من العلة الشرط، مقتضى المسانخة أن يكون الشرط أمرا نفسانيا لا أمرا خارجيا. فإذا في الواقع إذا لاحظنا حقيقة الملكية التي هي محل النزاع فسنجد أنها من سنخ الاعتبارات، ولا قيام لها إلا بالاعتبار، ولا معنى أن يقال أن هذا الاعتبار متعلق بهذا العقد وذاك العقد. نعم، هذه العقود المتحققة في خارجا هي مصاديق للموضوع الكلي الذي تعلق به الاعتبار. فقوله تعالى أحل الله البيع ليس عين العقد الخارجي، بل هو منطبق على العقد الخارجي. ثانية المقدمات الثلاثة، كون تأثير الاعتبار في المصلحة القائمة به تأثيرا تشريعيا لا تكوينيا. إذا عرفت بحسب ما تقدم في النقطة الأولى أن الملكية من سنخ الأمور الاعتبارية التي تقوم بنفس الاعتبار، فليعلم أيضا أن أثرها من هذا القبيل، فإن أثرها أثر اعتباري، أي أن ترتب الآثار على الملكية إنما هو بحسب الاعتبار لا أكثر. فإذا قلنا بأن المصلحة تنظيم المعاش، فلا ينبغي أن يقال أن ارتداع الغاصب قبل وجود الإجازة خارجا لا معنى له، وإلا لزم وجود الأثر قبل وجود المؤثر. خب، هذا الكلام مدفوع بأن المقصود بالارتداع هنا الارتداع التشريعي والتنظيم التشريعي، وهذا الارتداع التشريعي والتنظيم التشريعي أيضا يدور مدار الاعتبار لا بأس به. قال فكما أن الأثر المترقب من الإيجاب المقابل للتحريم، المقصود بالإيجاب هنا ما يساوق الوجوب، كونه داعيا من قبل الشارع في ذاته لا تحقق الدعوة الخارجية، أي أن أثر الإيجاب والوجوب هو الانبعاث التشريعي على تقدير انقياد المكلف، لا الانبعاث الخارجي الذي لا ينفك عن البعث. وكذا الأثر المرغوب من التحريم كونه رادعا من قبل الشارع في نفسه لا تحقق الردع خارجا، كذلك الأثر المرغوب من اعتبار الملكية لشخص خاص انحفاظ نظام المعيشة به تشريعا بحيث يمنع الغير عن التصرف، أو بحيث يمنع الغير عن التصرف في ملكه بدون رضاه تشريعا لا خارجا. المقصود بذلك أن الأثر المترقب هو ما يسانخ الاعتبار من حيث صحة تعقله ومطابقته للأغراض العقلائية. ومن الواضح أنه كما أن جعل الوجوب من قبل الحاكم مع علم الحاكم بأن بعض المكلفين لا يطيع الأمر ولا يرتدع بالرادع، كما أن جعل الوجوب والتحريم في هذا المورد صحيح باعتبار أن المطلوب هو كون التكليف باعثا في نفسه بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية حتى ينافي انفكاك الأثر. كذلك نقول في الملكية فإن الأثر المصحح لها اعتبار كونها تنظيما لا حصول التنظيم واقعان. نعم، الشرط هو اقتضاء التنظيم التشريعي لوجود التنظيم لو تحققت سائر الشرائط. ثالثتها أن اعتبار الملكية القائم به المصلحة المزبورة يتقوم بطرف خاص في أفق الاعتبار، وذلك لأن الاعتبار كالإرادة، كما لا وجود لإرادة بدون مراد كذلك لا وجود لاعتبار بدون معتبر. وإذا فرضنا الكلام في الملكية فكما لا وجود للاعتبار بدون الملكية، كذلك لا وجود للاعتبار بدون خصوصية الملكية الخاصة. وذلك لأن حقيقة الملكية ليس إلا إسباغ الوجود توهما وتخيلا على الملكية. هذا حقيقة الاعتبار. فإنك إذا قلت أنني أعتبر ملكية زيد فكأنك تقول أنا أحكم بثبوت الملكية في الخارج، وإن لم يكن للملكية وجود في الخارج. وحيث إن الوجود يساوق التشخص فاعتبار الوجود عين اعتبار التشخص. فإذا كان التشخص من لوازم الاعتبار الصادر من المولى في مقام الاعتبار، كذلك نقول أن الملكية لا يمكن أن تكون مطلقة، إذن هو أعطى الوجود لملكية خاصة لا لملكية مطلقة. يتقوم بطرف خاص في أفق الاعتبار لاستحالة اعتبار الملكية المطلقة غير المضافة إلى طرف، فالطرف له دخل في تحقق اعتبار الملكية من حيث أصل التحقق، بمعنى أن أصل التحقق يتوقف على ملاحظة الخصوصية على حد دخل ذات المعلوم في العلم وذات المشتاق إليه في الشوق، وأيضا من حيث خصوصية الاعتبار. وذلك لما عرفت من أن الاعتبار كما يحتاج إلى المتعلق يحتاج إلى خصوصية المتعلق، وبينا منشأ هذا الشرط. لأجل كون الاعتبار الذي له المصلحة تشريعا في هذا الفرض بالخصوص، فإنك إذا قلت أن الاعتبار فيه مصلحة فأنت لا تريد مطلق الاعتبار لعدم معقولية مطلق الاعتبار، بل لابد أن يكون للاعتبار تعلق بأمر خاص وهو الملكية. طيب، الملكية التي فيها مصلحة أي في اعتبارها مصلحة، هل هي الملكية المطلقة أو ملكية زيد؟ نقول الملكية التي تضاف إلى زيد بخصوصيته، لأن اعتبار مطلق الملكية لا مصلحة فيه. طيب، خصوصية زيد تكفي لثبوت المصلحة أو لا بد من فرض خصوصية العقد؟ أي أن الذي فيه مصلحة اعتبار ملكية زيد إذا صدر منه البيع، وأيضا لا مصلحة في ملكية زيد إذا صدر منه البيع من دون مراعاة شرط الصيغة أو مراعاة شرط التسليم أو مراعاة شرط القدرة على التسليم، وهكذا سائر الأمور الدخيلة في الخصوصية التي تدور المصلحة مدارها. قال: لأجل كون الاعتبار الذي له المصلحة تشريعا في هذا الفرض بالخصوص، ولكنه كالشوق وكالبعث لا بد من ملاحظة المشتاق إليه والمبعوث نحوه بنحو فناء العنوان في المعنوان. فالمشتاق إذا لاحظ المتعلق الشوق لا يلاحظ متعلق الشوق بما أنه تصور في مقابل الخارج، بل يلاحظ متعلق الشوق بما هو هو، أي بما أنه مرآة للخارج المفترض. فحينئذ يكون اعتبار مالكية المتعاقدين تسبيبا أو مباشرة أو إمضاء ذا مصلحة، فلا بد من حصول العقد المنسوب إلى الشخص خارجا بأحد هذه الوجوه، لأن المصلحة ليست في اعتبار ملكية زيد مطلقا، بل في اعتبار ملكية زيد عند وجود البيع، إذا كان زيد بائعا أو كان زيد مشتريا. فإذا كان بائعا اعتبرنا ملكيته للثمن، وإذا كان مشتريا اعتبرنا ملكيته للمثمن. قال: كما أن اعتبار الملكية لزيد عند حصول البيع الجامع للشرائط منه فيه مصلحة، كذلك اعتبار الملكية لزيد عند صدور البيع من غيره وهو الفضولي. إذا لاحظ الشارع صدور الإجازة من زيد في الزمان المتأخر، فكما أن اعتبار ملكية زيد عند حصول العقد منه فيه مصلحة، كذلك اعتبار ملكية زيد عند حصول العقد من غيره في الزمان السابق فيه مصلحة إذا لاحظ المعتبر وجود الإجازة في الزمان اللاحق. قال: وأخرى يكون اعتبار مالكية من عقد له بحيث يمضيه فيما بعد ذا مصلحة في قبال مالكية من عقد له ولا يمضيه فيما بعد، فإذا كانت خصوصية الطرف بهذا المقدار فلا محالة لا يتوقف إلا على فعلية ما يطابق الطرف عنوانا بذلك المقدار. يريد أن يقول بعد ملاحظة هذه النقاط الثلاثة أن الملكية إذا كانت أمرا اعتباريا لا تتوقف إلا على اعتبار المعتبر، ولا أثر لها إلا بحسب الاعتبار، ولا تحتاج إلا إلى خصوصية متعلقها، فلا مانع حينئذ من أن يفرض تعلقها بشرط متأخر، كما لا مانع من أن تتعلق بشرط مقارن. والسبب في ذلك أن الشرط المتأخر ليس إلا خصوصية من خصوصية مواردها، أي موارد الملكية التي تشتمل على المصلحة، ولا مانع من أن يفرض ثبوت مصلحة في نظر المعتبر إذا لاحظ العقد الملحوق للإجازة، لا مانع من ذلك. نعم، المعتبر يلاحظ خصوصية الموضوع بنحو فناء العنوان في المعنون، لكن هذا المقدار من الفناء لا يكون عين التقدم والتأخر حتى يلزم منه المحذور، وذلك لأن المفروض أن هذا الفناء لا ينافي الاقتران بين الاعتبار وبين الملكية. نرجع إلى الهامش، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.